أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال البحث في القضاء والقدر، وذكرنا أن المصنف بحث القضاء والقدر في 6 مباحث. المبحث الأول وتقدم وكان حاصله في البحث عن مفهوم القضاء والقدر، وقد ذكر المصنف فيه 3 نقاط. هذا التصنيف والتقسيم الموضوعي للموضوعات مهم جدا، فينبغي الاعتناء به في 3 نقاط. النقطة الأولى، بحث في المعنى اللفظي للقضاء اللغوي للقضاء والقدر، وذكرنا أن القضاء والقدر اللغتان أحيانا يستعملان بمعنيين مختلفين، القدر بمعنى التقدير والقضاء بمعنى الحكم والإبرام، وأحيانا يستعملان بمعنى واحد وهو معنى المصير، على تفصيل هذا مجمل. النقطة الثانية في بيان المعنى الاصطلاحي للقضاء والقدر، وذكرنا أيضا أن القدر يعني المجموع عبارة عن العلل التي يتدرج فيها الشيء حتى يوجد، سلسلة العلل والمعاليل. وأما القضاء فيعبر عن تحقق الشيء بعد تمام علته التامة، هذا المعنى الاصطلاحي. والنقطة الثالثة في النتائج المترتبة على التفسير الاصطلاحي، وأيضا ذكرنا 3 نتائج: تقدم التقدير على القضاء، وكذلك تدريجية القضاء القدر، ودفعية القضاء، وكذلك التغير في التقدير والحتمية في القضاء. فهذه 3 نتائج. جيد. المبحث الثاني، ذكرنا أن القضاء في مع القضاء في البحث في القضاء والقدر العلمي والعيني، وقد بينا أيضا هناك في نقاط 3 أيضا معنى القضاء والقدر العيني والقضاء والقدر العلمي، وبينا معنى اللوح المحفوظ ولوح المحو والإثبات، وأن العالم باللوح المحفوظ يكون له اطلاع وعلم بالأمور السابقة والأمور الماضية، وكذلك علم بمن يعلم باللوح الذي ما دون اللوح المحفوظ، أيضا يكون له علم جزئي، علم محدود في بعض الأمور، وأن اللوح المحفوظ، هذه النقطة يحتاج التركيز عليها لعله لم تكن واضحة في الدرس الماضي، أن اللوح المحفوظ لوح لا يقع فيه التبديل، وأن ما دونه لوح يمكن أن يقع فيه التغير والتبديل. النقطة الثالثة، تحدثنا فيها عن معنى البدء. جيد. وقد ذكرنا أن القضاء والقدر بهذا المعنى الذي بيناه، قضاء والقدر العيني والقضاء والقدر العلمي، القضاء والقدر العيني بمعنى سلسلة العلل والمعاليل، والقضاء العيني بمعنى خروج الشيء إلى حالة التحقق بعد تمام علته التامة. هذا القضاء والقدر العيني كل هذه الأمور مستندة إلى الله تبارك وتعالى، فكلها واقعة تحت مشيئة الله وإرادة الله عز وجل، فإن وجود الشيء هو مستمد لوجوده من الحق تبارك وتعالى، كذلك سائر تقديراته وخروجه إلى حيز الوجود فهو منتسب إلى الله تبارك وتعالى، فكل ما في الكون من وجود، من تقدير، من إبرام، من تحقق، هو مستند إلى الله تبارك وتعالى، هذا العيني. والعلمي كذلك، العلمي علم الله تعالى بالتقديرات، وعلم الله تعالى بوجوب تحقق الشيء بعد تمام علته التامة، هذا الأمر أيضا مستند إلى الله تبارك وتعالى، فالله تعالى يعلم بكل شيء. بناء على هذين التفسيرين برز إشكالان. أحد الإشكالين مر جوابه في البحث السابق في بحث الجبر والاختيار، إشكال الجبريين المتعلق بعلم الله تبارك وتعالى المتعلق بالأشياء قبل وجودها، وهذا مر جوابه في البحث السابق في بحث الجبر في شبهات الجبريين. لكن الإشكال الأكثر تعقيدا والأكثر أهمية هو إشكال هذا المبحث، مهم جدا، إشكال العلاقة ما بين الإيمان بالقضاء والقدر وما بين إرادة الإنسان، وما بين إرادة الإنسان قضاء والقدر العيني وبين إرادة شنو؟ إرادة الإنسان. فكيف يمكن أن نوفق ما بين كون الله عز وجل كل الأمور بتقديراتها بقضائها خاضع لتقديره تبارك وتعالى وإبرامه، وبين كون الإنسان مختارا؟ فإذا قلتم أن الإنسان مختارا، هذا كأنما الإشكال هكذا يقول كون الإنسان مختارا لا يمكن أن ينسجم مع أن الإنسان كل وجوده وكل مقدراته في هذا الكون هي مكتوبة عليه، هي خارجة عن إرادته. وهذا احنا نسمع هذا الكلام، لعله كذا يكتب البعض أو يقول البعض حينما يقع عليه شيء يقول هذا بتقدير الله تبارك وتعالى، كل شيء يقع يقول هذا بمن؟ بتقدير الله تبارك وتعالى. أحيانا يطلق هذا المعنى ويراد به، قد يقصد منه البعض هذه الشبهة، شبهة أنه أنا لا إرادة لي ولا اختيار لي في شيء، كل ما جرى علي هو بتقدير وقضاء من الله تبارك وتعالى. كيف يمكن أن نمازج ما بين الإيمان بالقضاء والقدر اللي صرحت فيه الكثير من الآيات الكريمة والكثير من الروايات الشريفة التي لا مجال لاستعراضها في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى في دراسات أعلى نمر عليها، استعرضت ذلك كثيرا أن الله تبارك وتعالى كل شيء خاضع لتقديره وإرادته، وما بين كون الإنسان مريدا ومختارا. هذا البحث هو الذي بحثه المصنف في المبحث الثالث الذي هو العلاقة ما بين القضاء والقدر وما بين اختيار الإنسان. يقول المصنف إسناد الظواهر الإلهية إلى مشيئة الله تعالى، إلى إرادة الله تعالى، إلى فعل الله عز وجل، هذا واضح إلى مشيئته، لكن الإشكال الصعب الذي برز هو التوفيق ما بينه وما بين إرادة الإنسان. لذلك نجد أن جملة من المتكلمين من الفرق الإسلامية وقعوا في هذه الدائرة، فرفعوا مثلا الرأي الأشاعرة مثلا الذي يذكره المصنف أنه قال أن إرادة الله تبارك وتعالى القضاء والقدر الإلهي يشمل أفعال الإنسان، فمالوا حينها علما إلى الجبر، فقالوا بالجبر، لأنهم لم يستطيعوا أن يوفقوا ما بين الإيمان بالقضاء والقدر وما بين إرادة الإنسان، فمالوا علما، فمالوا إلى الجبر. ومنهم من أنكر ذلك المعنى فمالوا علما، فمالوا إلى التفويض، وأخرجوا أفعال الإنسان عن عدم شمول أفعال الإنسان للقضاء والقدر. جيد، فالمحور الأساس الذي يبحث في هذا الصدد في هذا الميدان أن فعل الإنسان إذا كان اختياريا كيف يمكن أن يقع تحت إرادة الله تعالى، تحت تقدير الله عز وجل وقضائه؟ فهذا هو التساؤل المهم. يقول المصنف حتى يتضح الجواب نحتاج أن نطرح مبحثا، هذا المبحث الذي يطرحه اللي هو يتمثل بالمبحث الرابع يتحدث فيه عن أنواع تأثير العلل المتعددة بشكل عام، تأثير العلل المتعددة في الأشياء. جيد، فيقول العلل المتعددة يمكن أن نتصورها بعدة صور. احنا قبل لا نذكر العلل انواع العلل المتعدده نطبق هذا المقدار حتى يعني نكون مواكبين لسير الابحاث، حتى ما يعني بالاخير نطبق البحث بشكل كامل قد يكون يعني مملا. زين، وصلنا الى هذا المقطع في تطبيق العباره بالدرس الماضي اللي هو نهايه المبحث الثاني، ذا قال اذن فالايمان بالقضاء والقدر العلمي لا يمثل أمرا مشكلا أكثر مما ذكر في موضوع العلم الإله الأزلي. وقد بحثنا في الدرس السابق قلنا يترتب إشكالان على القضاء والقدر، واحد على القضاء والقدر العلمي، واحد على القضاء والقدر العيني. الإشكال اللي يترتب على القضاء والقدر العلمي قال مر بيانه، في بحث الجبر. وقد بحثنا في الدرس السابق شبهة الجبرية في موضوع العلم الإلهي، واتضح لنا ضعفها وخواؤها. وهناك شبهة أكثر صعوبة وتعقيدا في مجال الاعتقاد بالقضاء والقدر العيني، جيد، وخاصة في مجال الإيمان بالمصير الحتمي، علينا معالجتها والإجابة عنها، وإن علم الجواب الإجمالي عنها في موضوع التوحيد بمعنى التأثير المستقل. هناك قال اتضح الجواب بشكل عام عن هذا المعنى، جيد. زين، قال: العلاقة بين القضاء والقدر واختيار الإنسان. علمنا فيما سبق أن الاعتقاد بالقضاء والقدر، ما أدري تتذكرون الجواب حاصله، هذا اللي قال وإن علم الجواب الإجمالي عنها في موضوع التوحيد بمعنى التأثير المستقل. هناك ذكرنا بين التمييز ما بين التأثير المستقل والتأثير شنو؟ والتأثير غير المستقل. فهل أن القضاء والقدر العيني لله تبارك وتعالى على نحو العلة التامة أم على نحو جزء العلة؟ هذا التأثير المستقل والتأثير غير المستقل. هناك تبين الأمر، زين. وكذلك في إرادة الإنسان، هل أن إرادة الإنسان على نحو العلة التامة يعني لها تأثير مستقل أم تأثير شنو؟ تأثير تبعي. هناك بينا هذا المطلب، يعني فيراجع هناك حتى يتضح الجواب، جيد. العلاقة بين القضاء والقدر واختيار الإنسان. علمنا فيما سبق أن الاعتقاد بالقضاء والقدر العين الإلهي يستلزم الاعتقاد بأن وجود الظواهر من بداية وجودها حتى مراحل نموها وازدهارها إلى نهاية عمرها، بل من حين توفر المقدمات البعيدة لها، كلها خاضعة للتدبير الإلهي الحكيم. هذا واضح، هذا الذي قلناه في التفسير قبل قليل. وعلينا أن نؤمن أيضا بأن توفر الشروط لوجودها ووصولها إلى مرحلتها النهائية وخروجها إلى التحقق أيضا شنو؟ أيضا مستند إلى من؟ مستند إلى الإرادة الإلهية. هذا واضح. وبعبارة أخرى، فكما أن وجود ظاهرة منتسب للإذن والمشيئة التكوينية لله عز وجل، وبدون إذنه لا يمكن لأي موجود أن يتحقق، أن يفتح عينيه على عالم الوجود، كذلك فإن وجود كل شيء مستند إلى التقدير والقضاء الإلهيين، وبدونهما، بدون القضاء والقدر الإلهيين، بدون التقدير الإلهي وبدون القضاء الإلهي، لا يمكن لأي موجود الوصول إلى شكله وحدوده المعينة، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إن من شيء ما ننزله إلا شنو؟ إلا بقدر معلوم. زين، جيد. ولا يصل إلى نهاية عمره. وتوضيح هذه الارتباطات والعلاقات يمثل في واقعه التعليم التدريجي للتوحيد بمعنى الاستقلال في التأثير، الذي هو من أرفع مراتب التوحيد، أنه ما من شيء في وجوده، في حركاته، في سكناته، إلا وهو خاضع لإرادة الله تعالى عز وجل وتقديره. فإن للتأكيد على مثل هذه العلاقات والتنبيه عليها دوره الكبير في بناء شخصية الإنسان، كما أشرنا إلى ذلك سابقا في مبحث التوحيد. وأما إسناد الظواهر إلى الإذن، بل حتى للمشيئة الإلهية، أن كل الأمور خاضعة بإذن الله، بمشيئة الله، يقول هذا أيسر فهما وأقرب إلى الأذهان، ما عندنا بمشكلة، خلافا لإسناد مرحلتها النهائية، يعني التقدير، تقديرات الإلهية، خلافا لإسناد مرحلتها النهائية اللي هو القضاء، وتعينها الحتمي للقضاء الإلهي. هذا شبيه أكثر تعقيدا وأصعب فهما. يقول: ولأجل تعقيده وصعوبته فقد يبحث فيه شنو؟ فيه أكثر. وذلك لأنه يصعب التوفيق بين هذا الإيمان والإيمان بمن؟ والإيمان باختيار الإنسان الذي في رسم مصيره وتحديده، والإيمان باختيار الإنسان في رسم مصيره وتحديده. لذلك رأينا بعض المتكلمين اللي هم الأشاعرة الذين تقبلوا شمول القضاء الإلهي لأفعال الإنسان قد اتجهوا إلى القول بالجبر، بينما نرى المعتزلة الذين لم يمكنهم القول بالجبر وآثاره الخطيرة قد أنكروا شنو؟ أنكروا شمول القضاء الإلهي لمن؟ لأفعال الإنسان الاختيارية، فقالوا أفعال الإنسان الاختيارية مخاضعة للقضاء الإلهي. جيد، وعليه أخذوا يؤولون الآيات الكريمة والروايات الشريفة بما يتلائم مع وجهتهم، وذكرنا بالدرس الماضي أن كل ذلك نتيجة عدم الفهم الصحيح والدقيق لبيان معنى القضاء والقدر الإلهي. وفي الرسائل المخصصة للبحث حول الجبر كما ذكر ذلك كله في الكتب الكلامية الموسعة وفي الرسائل المخصصة للبحث حول الجبر والتفويض. والمحور الرئيسي للاعتراض هو هذا، شوف، إن فعل الإنسان هذا مهم جدا، إذا كان اختياريا حقا ومستندا لإرادته فكيف يمكن القول باستناده لإرادة الله عز وجل وقضائه؟ وإذا كان مستندا للقضاء الإلهي فكيف يمكن القول بأنه خاضع لإرادة الإنسان واختياره؟ جيد، ولأجل الجواب على هذا الاعتراض والتوفيق بين استناد الفعل الإنساني لإرادة الإنسان واختياره واستناده لإرادة الله وقضائه، يلزم علينا أن نبحث حول استناد المعلول الواحد لعلل متعددة حتى نعالج بذلك مشكلة إسناد الفعل الاختياري للإنسان ولله تعالى. هذا المبحث الرابع، أنواع تأثير العلل المتعددة. فقال يمكن أن يتصور تأثير العلل المتعددة في وجود ظاهرة ما بعدة صور نبينها. الصورة الأولى قال أن من قبيل مثلا تأثير أن تؤثر مجموعة من العلل المتعددة تؤثر معا، زين؟ يعني شنو تؤثر معا؟ جميعها تجتمع فتوجد شنو؟ فتوجد ظاهرة معينة. هكذا هذه العلل كلها تجتمع فتوجد ظاهرة معينة، مثلا نمو النبات، خروج النبات ونموه، نقول يجتمع الماء ويجتمع البذر وتجتمع الأرض، كلها علل فيخرج منها شنو؟ يخرج منها النبات. هذا الأمر الأول نقرأه، أن تؤثر العلل المتعددة معا وكل منها مجاورة للأخرى، مستقلة مجاورة للأخرى ولها تأثيرها الخاص، وتساهم جميعا مشتركة في وجود الظاهرة، يعني هاي تساهم في جزء وهاي تساهم في جزء إلى آخره. هذا ذكرناه أيضا سابقا في العلل المعدة، في بحث العلل المعدة بينا ذلك مفصلا، كاجتماع البذر والماء والحرارة وغيرها حيث تؤثر في انفلاق البذر ونمو النبات، وهذا لا إشكال فيه، هذا واحد نحو أول من تأثير العلل وهذا ممكن وواقع. النحو الثاني لا، قال أن تتناوب تأثير العلل في حركة أمر ما في وجود شيء ما، فهذه العلة تؤثر من زمان كذا إلى زمان كذا، بعدها علة من زمان كذا إلى زمان كذا، بعدها علة من زمان كذا إلى كذا وإلى آخره. يقول أشبه بطائرة لها مجموعة من المحركات، فهذا المحرك يعمل من كذا إلى كذا، بعده يعمل محرك آخر من كذا إلى كذا وإلى آخره. فقال اثنين، أن تتناوب العلل في التأثير، الأول شنو؟ تؤثر العلل المتعددة معا، الثاني تتناوب العلل في التأثير بحيث يمكن تقسيم تلك الظاهرة على امتداد عمرها على عدد تلك العلل، وكل قسم منها معلول لواحدة من العلل والعوامل. هذه واضح، يعني حركة الطائرة حركتها من هنا إلى هنا متعلق بالمحرك رقم واحد، حركتها من هنا إلى هنا متعلق بالمحرك رقم اثنين، وهكذا، وكل قسم منها معلول لواحدة من العلل والعوامل التي تؤثر أثرها خلال وقتها ونوبتها، كما لو كانت هناك عدة محركات للطائرة تؤدي بالتناوب عملية استمرارية حركة الطائرة. جيد. ثلاثة، يقول لا، تأثير العلل والمعالل واحد بعد الآخر لكنها متسلسلة ومرتبطة. جيد. كما في تصادم الكرات متعددة، هذه عندنا كرات، مجموعة كرات، هذه الكرة الأولى تضرب الكرة الثانية، والثانية تتحرك فتضرب الثالثة، والثالثة تتحرك فتضرب الرابعة، وهكذا. زين. جيد. أو اصطدام، قال حركة سيارات، هذه السيارة تضرب هذه السيارة، والسيارة الثانية تتحرك فتضرب الأخرى، وهكذا، فبينهما تعاقب. فقال أن يكون تأثير كل واحد منها مترتبا على الآخر كما في تصادم كرات متعددة، فكل واحدة هي السبب في حركة الأخرى، وكما في اصطدام حلقة السلسلة على التعاقب، سلسلة على التعاقب، شايف مرات نصفط بعض الأمور فتضرب أول وحدة فتقع السلسلة بأكملها، أو اصطدام عدة سيارات بعضها ببعض على طول الخط. ومثال آخر له ما نلاحظه في تأثير إرادة الإنسان في حركة اليد. جيد. إرادة الإنسان تؤثر في حركة اليد، وتأثير حركة اليد في حركة القلم، وتأثير حركة القلم في وجود الكتابة، فهذه حركات على نحو التعاقب، إرادة، حركة اليد، حركة اليد، حركة القلم، حركة القلم توجد شنو؟ توجد الكتابة. زين. أربعة، تأثير مترتب على علل وعوامل متعددة. زين. بحيث يكون، أقرأ العبارة وأبينها لأن المطلب تقريبا واضح حتى يتضح ربطه بما بسابقه، بحيث يكون وجود كل منها مرتبطا بوجود الآخر، مو على نحو التسلسل، وإنما بيانات شنو؟ بيانات ارتباط، خلافا للقسم الثالث. الثالث ما بيانات ارتباط، خلافا للقسم الثالث، حيث وإنما بيانات متسلسل، حيث لم يكن وجود القلم مرتبطا بوجود اليد، أو وجود اليد مرتبطا بمن؟ مرتبطا بإرادة شنو؟ بإرادة الإنسان. جيد جدا. زين. قال وفي هذه الصور جميعا يمكن أن تجتمع إلى المتعددة على معلول واحد، بل يجب اجتماعها، وتأثير الإرادة الإلهية وإرادة الإنسان في الفعل الاختياري في القسم الأخير، إذ أن وجود الإنسان وإرادته مرتبطان بالإرادة شنو؟ مرتبطان بالإرادة الإلهية. زين. بس التفت لهذا المعنى، العبارة الأخيرة، وفي هذه الصور جميعا يمكن أن تجتمع إلى المتعددة على معلول واحد، بل يجب شنو؟ بل يجب اجتماعها. تأثير الإرادة الإلهية وإرادة الإنسان في الفعل الاختياري من يا قسم من هذه الأقسام، هل هو من القسم الأول اللي من قبيل البذرة والماء والكذا إلى آخره، أم هل هو من قبيل التأثير على نحو التعاقب كما في مثال محركات الطائرة، أم هو على نحو النحو الثالث من نحو تأثير شنو؟ تأثير المتسلسل. يقول لا، هو على نحو الرابع اللي هو التأثير المترتب على علل وعوامل متعددة. زين. إرادة الإنسان، تأثير الإرادة الإلهية وإرادة الإنسان في الفعل الاختياري من يا قسم؟ يقول من القسم الأخير. يعني شوف، يقول هذا الفعل حتى يتضح بصورة جلية، هذا الفعل الذي صدر من الإنسان، هذا الفعل الاختياري الذي صدر من الإنسان مترتب على مجموعة من المقدمات، على مجموعة من المقدمات، لكن هذه المقدمات والعوامل منها إرادة الإنسان، ومنها شنو؟ ومنها إرادة الله تعالى. هل أن هذا الفعل متوقف على إرادة الله عز وجل فقط بمعزل عن إرادة الإنسان فيلزم الجبر؟ نقول لا. هل مترتب على إرادة الإنسان فقط بمعزل عن إرادة الله تبارك وتعالى حتى يلزم التفويض؟ نقول لا، وإنما متوقف على إرادة الإنسان، وهذه إرادة الإنسان خاضعة أيضا لإرادة الله تبارك وتعالى. وبعبارة ثانية، أن التسلسل العللي، تسلسل التأثير، هو تأثير طولي ما بين إرادة الله عز وجل وإرادة شنو؟ وإرادة الإنسان، وليس تأثيرا عرضيا كما سيأتي بيانه، وإنما هو تأثير شنو؟ تأثير طولي لا بد أن يتحقق، أو يمكن أن يتحقق على أقل تقدير، هذا الذي نريد ثبوته ويكفينا، لا يلزم منه الاستحالة. اللي إحنا نحتاج إلى التوفيق ما بين الإرادة الإلهية وإرادة شنو؟ وإرادة الإنسان. لذلك قالب هذه العبارة زين، راح أقرأ رابعا ونبقى أقرأ العبارة اللي بعدها. التأثير المترتب على علل وعوامل متعددة، بحيث يكون وجود كل منها، كل منها منين؟ من العوامل المتعددة، مرتبطا بمن؟ مرتبطا بوجود الآخر. لعله قبل قليل كان سبق لسان عندي في البيان، بحيث يكون وجود كل منها مرتبط بمن؟ مرتبط بوجود الآخر. يعني إرادة الإنسان تأثيرها مرتبط بمن؟ مرتبط بإرادة الله تعالى، وليس مستقلا، خلافا للقسم الثالث الذي لم يكن هناك استقلال فيها، خلافا للقسم الثالث حيث لم يكن وجود القلم مرتبطا بوجود اليد، أو وجود اليد مرتبطا بإرادة الإنسان. وفي هذه الصور جميعا، أنا جاي أكرر ما عندي شيء جديد للآن، وفي هذه الصور جميعا يمكن أن تجتمع علل متعددة على معلول واحد، بل يجب اجتماعها وتأثير الإرادة، بل يجب اجتماعها، هاي ورا بل يجب اجتماعها، خلوا شنو؟ خلوا فارزة أو نقطة زين. وتأثير الإرادة الإلهية وإرادة الإنسان في الفعل الاختياري من أي قسم؟ قال من القسم الأخير، اللي هو التأثير المترتب على علل وعوامل متعددة، بحيث يكون كل وجود كل واحد منها مرتبطا بوجود الآخر زين. إذ إن وجود الإنسان وإرادته مرتبطان بمن؟ مرتبطان بالإرادة الإلهية. وإذا تتذكرون قلنا أن وجود الإنسان وجود شنو؟ وجود تعلقي، فكل ما يصدر منه يصدر منه بالاستقلال أم مستند إلى الله تبارك وتعالى؟ مستند إلى الله تبارك وتعالى. نعم له إرادة، له اختيار، لكن إرادته واختياره تخرجه عن مشية الله تعالى وعن إرادة الله وقضائه أم لا تخرجه؟ لا تخرجه. وكذلك إرادة الله عز وجل في أفعال الإنسان تخرج الإنسان عن إرادته واختياره أم لا؟ لا تخرجه عن إرادته واختياره. زين ما هي الصورة التي لا يمكن أن تجتمع فيها علتان؟ هذا البحث تتذكرون لعله بحثناه مفصلا في بداية المعرفة. قلنا هذه الصورة الممتنعة هي أن تكون، أن يكون لدينا علتان عرضيتان، كل واحد من هاتين العلتين تمثل علة تامة لوجود الفعل، حينها لا يمكن أن يتحقق هذا الفعل، لأن وجود واحدة من العلة التامة يكون لاغيا للعلة الأخرى. إذا وجدت العلة أليف لعلة تامة، تأثير تام، راح يتحقق المعلول، لأن المعلول يتحقق بتحقق علته التامة، وإذا تحقق المعلول بعلته التامة بعد لا مكان علما للعلة الأخرى التي هي بحسب الفرض علة أيضا، علة تامة. فإذا وجدت علتان تامتان عرضيتان في عرض واحد، لا يمكن أن يجتمعان في التأثير على معلول واحد، وهذا معنى امتناع اجتماع علتين في معلول واحد، أي امتناع اجتماع علتين عرضيتين كل واحدة منها مستقلة شنو؟ مستقلة عن الأخرى، وكل واحدة من هاتين العلتين تمثل علة تامة في تحقق المعلول، فهاتان لا يمكن أن يجتمعا. جيد. قال وأما الصورة التي لا يمكن فيها أن تجتمع علتان على معلول واحد، فهي الصورة التي تجتمع فيها علتان موجدتان، أو علتان يمتنع الجمع بينهما في التأثير، شوف يمتنع الجمع بينهما في التأثير في عرض ومستوى واحد، أو علل على البدل، كما لو فرضنا صدور إرادة واحدة من فاعلين أو شنو؟ أو مريدين زين، أو استناد ظاهرة واحدة إلى علتين تامتين. جيد. فهذا هو ما يمتنع. هذا المعنى الأخير. وأما الصورة التي لا يمكن أن تجتمع فيها علتان، يعني لعل الوقت أخذنا وفي نهاية الدرس يعني نتركها إلى بيان نترك بيانها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى ببيان أكثر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.